المسؤول الإيراني على أن خطوط إيران الحمراء واضحة ومعلنة، مبينا أن مسار المفاوضات ونتائجها المستقبلية تعتمد على كيفية تعامل الطرف الآخر وخاصة الإدارة الأمريكية الحالية مع هذا الملف. وقعت إيران والهند 3 وثائق تعاون جديدة بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الهند. ووصف عراقشي التعاون الاقتصادي بين البلدين بالجيد، لكنه لا يرقى إلى مستوى التطلعات الإيرانية، معتبرا الحظر المفروض على إيران السبب في عدم تطوير الروابط الثنائية. وأعرب عراقشي على أمله في التغلب على العقبات التي تحول دون توسيع التعاون الثنائي بين الطرفين. من جهته قال وزير الخارجية الهندي سوبر رامانيام جاي شانكار أن العلاقات الهندية الإيرانية تاريخية وقد تطورت بالسنوات الأخيرة، مشيرا إلى رغبة الهند في تعزيزها رغم التحديات الإقليمية. اعتبر قائد حركة أنصار الله اليمنية استهداف مطار بن غوريون من أبرز وأهم العمليات التي نفذتها القوات اليمنية خلال الأسبوع الأخير. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن المطار يتمتع بعدة طبقات حماية تشمل منظومات دفاعية متقدمة من بينها منظومة ثاد الأمريكية، مشيرا إلى فشل تصعيد العدوان الأمريكي على اليمن في تحقيق أهدافه سواء في التأثير على القدرات العسكرية أو كسر الإرادة الشعبية. وأضاف السيد الحوثي أن واشنطن اضطرت إلى وقف إسناد الكيان الإسرائيلي بعد إخفاقها في التصعيد العسكري على صنعاء. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية.
على مستوى المواقف العملية، صواريخنا، طائراتنا المسيرة، الزوارق الحربية، كل عملياتنا العسكرية واضحة ومعروفة. صلابة موقفنا السياسي مسألة واضحة ومعروفة. خلاصة الموضوع أن أولويتنا الواضحة المعلنة هي الإسناد للشعب الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي. هذه أولوية نعمل عليها. جاء الأمريكي في الجولة الأولى من عدوانه على بلدنا إسنادا للعدو الإسرائيلي، واستمر في العدوان على بلدنا، وشاركه البريطاني في مراحل متعددة. استمرت هذه الجولة حتى التفاهمات الأخيرة ما بين الشعب الفلسطيني، ما بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية في حماس، وما بين العدو الإسرائيلي بوساطة قطرية ومصرية وضمانة أمريكية. ثم دخلنا في مرحلة التوقف. الأمريكي توقف كذلك عن العدوان على بلدنا في تلك المرحلة. تغير الموقف الأمريكي من جديد، تحدث ترامب عن التهجير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، أطلق اليد للعدو الإسرائيلي للإبادة الجماعية من جديد، وفر له الأمريكي مخزونا ضخما من القنابل والصواريخ لقتل الأطفال والنساء في غزة، أتاح له المجال لمنع دخول الغذاء والدواء حتى حليب الأطفال حتى الغذاء الضروري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عدنا إلى موقفنا، عدنا بشكل متكامل بحسب مقتضيات المرحلة ومستوى المعركة وطبيعة الموقف، وكنا واضحين في ذلك. الأمريكي عاد بجولة عدوانية جديدة على بلدنا، وكان مؤملا أنه سيحسم وأنه سيحقق ما لم يحققه خلال المرحلة الماضية، ولكنه فشل، وفشله واضح. حتى مستوى إسقاط طائرات الـMQ-9 التي أسقط منها 7 خلال شهر شوال يعني أن المسار فعال وتصاعدي. الأمريكي تصعد أكثر لكنه خسر أكثر وفشل أكثر. وما حصل أيضا في البحر في خلال التصدي لحاملات الطائرات في أقصى شمال البحر الأحمر وسقوط الطائرات المقاتلة وتدميرها.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال على النبطية في الجنوب اللبناني. وقد شن كيان الاحتلال حزاما ناريا استهدفت محيط بلدتي كفر تبنيت وكفر رمان وتلة علي الطاهر في جنوب البلاد، استهدف مزرعة وأطراف شبعة بقذائف المدفعية. من جهته شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة وقف جميع انتهاكات وخروقات الاحتلال للقرار 1701 وتفاهمات وقف العدوان العدوان على البلاد. يذكر أن كيان الاحتلال ارتكب عشرات الخروق لاتفاق وقف العدوان على لبنان منذ اليوم الأول من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 16 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,700، مشيرة تخطي تعداد المصابين عتبة 119,200 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتقى شهداء جراء قصف لوحدات الاحتلال على مدينة غزة، كما استهدف منزل بحي النصر بالمدينة نفسها. هذا وأصيب مدنيون أثر قصف قوات الاحتلال خيمة نازحين بخان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدفت منازل في بيت لهيا في شماله. أصيب 8 أشخاص برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام وحداتهم البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت إصابة العشرات بحالات اختناق بعد استخدام الاحتلال للرصاص الحي ضد الأهالي، مشيرة إلى عرقلة جنود الكيان حركة سيارات الإسعاف خلال اقتحامها المدينة. وفيما اعتقلت وحدات الاحتلال فلسطينيين 2 في المدينة، أقدم مستوطنون على تجريف أراضي فلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية. الخبر الأخير، أعلن الجيش الباكستاني إسقاط دفاعاته الجوية أكثر من 20 مسيرة هندية منذ بدء هجومها قبل يومين. مصدر عسكري أكد أن المسيرات أسقطت باستخدام التدابير المضادة الإلكترونية والأسلحة التقليدية. إلى ذلك أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف بأن بلاده لم ترد بعد على الهجوم الجوي الهندي على أراضي باكستان والجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير، مشددا على أن تحركات إسلام آباد اقتصرت حتى الآن على الدفاع عن أراضيها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد استعداد إيران للحرب على أي نطاق. قائد حركة أنصار الله يشيد بعملية مطار بن غوريون ويعتبرها الهجوم الأبرز خلال الفترة الأخيرة. استشهاد لبناني وإصابة آخرين جراء غارات للعدوان الإسرائيلي على النبطية جنوبي البلاد. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور
يا ربي راية ستر
وشوية راحة بال
وشوية راحة بال. يا ربي عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا ربي راية ستر وشوية راحة بال.
يا رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وادري من مثلك إيدي تتلاشى كل محنتي. يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وادري من مدلك إيدي تتلاشى كل محنتي. المشتكى بس لك لا لك عبدك هلك، المشتكى بس لك لا لك عبدك هلك. عبدك مآس ومحب يا رب شاف أشكال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا ذتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء ذكرى ولادة نور من أنوار الهدى، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. نقدم لحضراتكم باقة من برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، فرافقونا. برنامج دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 7:25، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج كلامكم نور. قصص من الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:46، نشرة الأخبار في 8:00 تماما، عند 8:10 يأتيكم برنامج سوريا تحت المجهر. درر البلاغة في الساعة 8:44، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 9:00 مساء. يأتيكم برنامج مباشر في الساعة 9:15 تحت عنوان حدث وحوار، وعلى مدى 45 دقيقة. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 10:00 تماما. نستمع معا إلى دعاء كميل في الساعة 10:10، أعلم الهدى يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:40. حصاد المساء في الساعة 11:00 تماما، وعلى مدى 20 دقيقة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة 11:20. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:00 تماما، وعلى مدى 50 دقيقة. نشكركم مستمعينا الكرام، ونتمنى لكم أمسية رائعة في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى عليه الله وملائكته والمؤمنون وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان بوعي وإخلاص ويقين. حضرات المستمعين الأفاضل، نستعذب في البداية أن نتوج لقاءنا بأفضل حلة ترحيبية مستقاة من اسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بحضراتكم وأنتم تنهلون معنا من عطاءات الولاء، وهي تصب جودها ووجودها في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. أعزائنا، قصيدة هذا اليوم عنوانها هو دم العشق للشاعر السعودي القطيفي الشيخ علي الفرج. نقرأها لحضراتكم، لكن بعد التعرف على السيرة الأدبية للشاعر، وذلك بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ علي بن عبد الله الفرج القطيفي في القطيف عام 1971، وفيها نشأ ودرج حتى أنهى دراسته الثانوية في الفرع الأدبي، ثم التحق بالحوزة العلمية عام 1410 للهجرة في النجف الأشرف، ثم سوريا، ثم قم المقدسة، وهو أستاذ حوزة فاضل، بالإضافة إلى نشاطه الأدبي المميز من خلال الندوات والاحتفالات في بلده وأرض المهجر على حد سواء، وما يزال يرفد الحركة الثقافية بنتاجاته، كما تربطه بإخوانه أدباء الهجرة علائق خاصة، وله ديوان نسيج المرايا، وأيضا أصداء النغم المسافر، وكتابا تكوين البلاغة وكائن اللغة، وله أكثر من مؤلف مخطوط وغيرها. أما الآن أعزائنا إخوتنا أخواتنا، إلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
دم العشق. نبضات قلبك للحياة حياة، وحروف ذكرك للهدى صلوات، ونمير نهجك واحة رقراقة ترسو على شطآنها الآيات، وغدير خمك لم يزل متقايضا تمتد من جنباته الكاسات، وعلى سبيلك ألف ذكرى ترتمي حلما فتحضنها لك السنوات، وكتبت قصتك التي نحتت على جيد الحياة، فأحسن النحات. قد وقع الرحمن تحت سطورها إن الخلود لمثل ذاتك ذات، سجدت لك الأيام سيدي يا علي، سجدت لك الأيام تنفض جنحها وتقول قد نفخت علي حياة، وشربت من خمر الولاية رشفة فتمايل الأحياء والأموات، وتردت الدنيا بفضلك فانثنت حسدا لوافر حظها الجنات، وتلاقفت مغناك أفئدة العلا فعلوت حتى مدت القربات.
أعزائنا الكرام، عند حضرة العشق لا تكفي الكلمات أن تؤدي ما عليها، بالأخص إذا كانت دوائر هذا العشق هي خالصة لعبد مخلص أواه أعار جمجمته لله. هنا تجفل الأحرف وترتجف الكلمات لأنها صيغت للإنسان الإلهي الكامل، ونعني علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على هذا النسق أعزائنا يضيف الشاعر الشيخ علي الفرج قائلا:
يا سيدي عذرا، يا سيدي عذرا، وتجفل أحرفي وعلى شفاهي ترجف الكلمات، ويزيغ قرطاسي حياء، والرؤى تجثو ومن حسراتها تقتات، فسكبت من قلبي مدادا عاشقا، وقسي أضلاعي إليه دوات، وفرشت من جلدي لأكتب فوقه حبا تذوب بجانبيه رفات، ونثرت أهدابي لأنقش حرفه، ولفظت أوردتي لها القبلات.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، رتلنا لحضراتكم قصيدة من إنشاء الشاعر السعودي القطيفي الشيخ علي الفرج في حق الإمام علي عليه السلام، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال لابن عباس: لا تتكلمن فيما لا يعنيك، فإني أخاف عليك الوزر، ولا تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى للكلام موضعا. صدق مولانا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ورد ذلك في بحار الأنوار للعلامة المجلسي قدس سره المبارك في الجزء 78. إذن أحبتي الكرام، في هذا الحديث المبارك الذي افتتحنا به هذه الحلقة عن الإمام الحسين عليه السلام، استدامة وتكملة للكلام الذي سبقه في الحلقة الماضية عن مسألة الكلام وأنواع الكلام وكيف يجب أن يكون كلام الإنسان المؤمن المتزن العاقل. هنا الإمام الحسين عليه السلام يقول لابن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة: لا تتكلمن فيما لا يعنيك، فإني أخاف عليك الوزر. هنا نصيحة أولى لابن عباس من الإمام الحسين عليه السلام أن لا يتكلم في أمر لا يعنيه، فهذا يؤدي به إلى الوزر وإلى الخطيئة وإلى السيئة. وأيضا هناك نصيحة أخرى من الإمام الحسين عليه السلام لابن عباس أن لا يتكلم في شيء آخر. ما هو؟ أن لا تتكلم فيما يعنيك حتى ترى للكلام موضعا. سبحان الله، أن لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم فيما يعنيه. إذن كيف نتكلم يا ابن رسول الله؟ إذن من خلال هذا الحديث المبارك عن الإمام الحسين عليه السلام نعرف أنه عليه السلام إنما يريد الإنسان المؤمن أن يتكلم بالكلام الموزون العاقل المنطقي المفيد، بالكلمة الطيبة الصادقة التي هي صدقة كما ورد في الحديث الشريف. لأن الكلام فيما لا يعني الإنسان المؤمن هذا فيه وزر وخطيئة، تكتب عليه سيئة لا حسنة. لأن الحديث الشريف عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا لابد أن لا نتكلم فيما لا يعنينا، والأمر الآخر أن لا نتكلم فيما يعنينا أيضا إلا ما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. يقول: لا تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى للكلام موضعا، أن يكون الكلام في موضعه. وهذه من الحكمة ومن العقل أن يكون الشيء في موضعه وأن يكون الكلام في موضعه، وإلا إن لم يكن في موضعه فالكلام سيكون وزرا على الإنسان وسيكون خطيئة على الإنسان، وربما يؤدي به إلى العثرة والإثم والزلة. وقلنا: ما أكثر زلات اللسان وما أخطر زلات اللسان، حيث يقول الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. عجيب، وصف رائع لخطورة اللسان ولوجوب أن يتحفظ الإنسان العاقل من لسانه وكيف يجب أن يستخدمه في موضعه. يقول: كثير من الشجعان تهاب منه الشجعان، ولكنه كان قتيل لسانه، عثرة بسيطة في لسانه أدت به مثلا أن يكشف سرا من الأسرار عنه وعن خصوصياته، وأدت به أن يقتل هذا الإنسان. إذن لابد أن يحفظ الإنسان لسانه، لأنه إن لم يحفظه فهو ثعبان يلدغ. وكذلك شاعر آخر يقول: عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه،
واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم. يقول النديم نديم الإنسان وصاحب الإنسان ومرافق الإنسان الذي نسميه نديما، مشتق النديم من الندم. هكذا يقول الشاعر ويصف الحالة بأن حتى النديم والقريب والمخلص لك أيضا لا يضرك أن تتحذر معه من لسانك، وأن تعرف بماذا تكلمه وبماذا تسره وبماذا تتحدث معه، أيضا تكون حذرا معه، ما ضرك لو كنت حذرا حتى مع الخل والنديم. هكذا فكيف مع العدو أو كيف مع المجهول والإنسان الاعتيادي؟ لا بد إذن أن يتحذر الإنسان حذرا شديدا، حفظا لنفسه من العقوبة الأخروية والنار الإلهية والعياذ بالله، وكذلك حفظا وفائدة للإنسان في علاقاته الاجتماعية مع الأفراد الآخرين ومع المجموعات الأخرى، وكذلك مع حكام زمانه وسلاطينهم. كذلك هناك شاعر آخر يصف هذا المعنى ويفضل السكوت إذا كان فيه خير وكانت فيه مرحمة للإنسان وحفظ للإنسان وفائدة للإنسان. يقول: الصمت زين والسكون سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فإن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. إذا كان السكوت يجعلك تندم مرة لأنك لم تنطق بكلمة الحق مثلا، أو لم تتكلم كلاما في موضعه مرة مثلا، فكم من الكلام ما يجعلك أن تتندم مرارا وتكرارا. فإذا كيفما كان يصور الشاعر هنا السكوت خير من الكلام، إذا كان طبعا في الكلام مضرة، وإلا فالكلام أنفع وأفيد كما نرى عن الإمام زين العابدين عليه السلام فيما ورد عنه لما سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل، قال عليه السلام: لكل واحد منهما آفات، للكلام آفات وللسكون آفات، فإذا سلم من الآفات فالكلام أفضل من السكوت. حتما يكون الكلام أفضل من السكوت، لأن الكلام فيه الخير، فيه التقرب، الكلمة الطيبة صدقة. قيل: يا ابن رسول الله كيف ذلك؟ يعني كيف يكون الكلام أفضل من السكوت؟ نحن نعلم أن السكوت يجنب الإنسان كثير من الزلات والعثرات والسيئات، وأن نصف أهل النار دخلوا النار بسبب ألسنتهم، فكيف يكون الكلام أفضل من السكوت؟ كأنما هذا المتحدث السائل يستغرب من كلام الإمام زين العابدين عليه السلام، فيجيبه عليه السلام يقول: لأن الله تعالى ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، ولا استحقت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا توقيت النار بالسكوت، إلى آخر الحديث الشريف المبارك المروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام. إذن هنا لا يتصور الإنسان أن السكوت والإنزواء والصمت دائما هو أفضل من الكلام، لا بالعكس، الكلام هو خير من السكوت، الكلام هو الذي يوصلك إلى الجنة، هو الذي يقربك إلى الناس وإلى الله، ولكن انظر ماذا تتكلم، انظر أن لا تتكلم إلا ما يرضي الله تعالى، انظر أن لا تتكلم إلا كلاما في موضعه، انظر أن لا تكون كلمتك إلا كلمة طيبة صادقة مباركة فيها المنفعة وفيها ما يحفظك. أيضا عن علي عليه السلام: ألا تكثر الكلام، لا تتكلم بكل ما تعلم، والعاقل لا يتكلم إلا بحاجته أو حجته. جميل جدا هذا القول عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ألا يتكلم الإنسان إلا بحاجته أو حجته، إذا كانت له حاجة يتكلم بها لكي تقضى هذه الحاجة وتعرف، ولا يتكلم إلا بحجته، كانت له حجة ودليل أمام الخصم أن يخاصمه بالحجة والدليل كما فعل الأنبياء والمرسلون والأئمة الطاهرون عليهم أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص من الحياة.
عاد مستبشرا والصلاة لم يحن وقتها بعد. لم يكن يبدي أدنى رغبة في مخالطة أحد من الناس، لا من زملائه في محل عمله، ولا من جيرانه، ولا من رواد المسجد الذي كان يواظب على حضور صلاة الجماعة فيه باستمرار. أعجبتني فيه هذه الجدية في حضور جماعة المسلمين، فلا يكاد يترك الصلاة في المسجد جماعة، لكنه كان يغادر المسجد سريعا بعد انتهاء الصلاة. حدثني عنه خادم المسجد يوما فقال: يبدو إنه يعيش في عالمه الخاص، لقد اتخذ دارا قبل شهور بالقرب منا، ولكنه كما ترى لا يخالط أحدا ولا يتحدث إلى أحد. بادرته السلام مرارا ساعيا لفتح باب الحديث معه، فلم يجبني بأكثر من رد السلام. دحو شأنه، فلعله لا يرغب بالخروج من عالمه. لم يقلل جواب خادم المسجد من رغبتي في التعرف على هذا الرجل، بل لعله زادني إصرارا، ولا أدري ما السبب، قد يكون نوعا من التطفل، ولكنني وجدت نفسي أستعذب هذا التطفل، فليس هو من التطفل المذموم على أي حال. لقد أحسست بشعور من المودة تجاهه، شعور طيب ارتحت إليه وإن لم أعرف سببه، لعله بسبب شدة الخشوع الذي كان يسيطر على محياه وهو يدخل الصلاة، ولعله لسبب آخر لا أدري. قررت أن أفتح باب الحديث معه للتعرف عليه بأية وسيلة. بكرت في الدخول للمسجد قبيل حلول وقت الصلاة منتظرا مجيئه، فرحت عندما رأيته داخلا بسكينة ألفتها فيه. انتظرته حتى اختار لنفسه مكانا للصلاة في أول مكان انتهى إليه صف المصلين، فسرعت إلى اختيار مكان مجاور له. أقيمت الصلاة وصلينا، ثم بادرته بالكلام قبل أن ينهي الأذكار القليلة التي التزم بها بعد كل صلاة. السلام عليكم يا أخي، لدي سؤال لو سمحتم. قلت له ذلك وتابعت الكلام دون أن أعطيه فرصة الموافقة على عرض سؤالي ولا رد سلامي، فقد رد السلام وأنا أتابع كلامي. ماذا يفعل المصلي إذا وصل للصلاة متأخرا والإمام في الركعة الثالثة؟ أجابني بما لم أكن أتوقعه أصلا، قال لي بهدوء: ينبغي أن ينظم وقته لكي لا يصل متأخرا، بل يصل للصلاة قبيل إقامتها. لعله أدرك أن سؤالي ذريعة للتحدث معه، فقطع علي الطريق بهذا الجواب، ولكني لم أسمح له بذلك، فبادرت سريعا للقول: صحيح ما تفضلتم به وهو الأفضل بلا شك، ولكن قد يحول بين المرء ما يمنعه من الوصول في الوقت المناسب، وهذا ما يحدث لي أحيانا، فأحتاج لمعرفة الحكم، ولذلك بيّنت الشريعة أحكاما لكل هذه الاستثناءات. كان ينصت لكلامي وبرق عينيه يكشف عن ذكاء وقات، فأجابني: أجل صحيح ما تقول، فإن شئت معرفة هذه الاستثناءات فارجع إلى الرسائل العملية التي دونها الفقهاء، تجد فيها تفصيلات ما تريد بأدق وأوضح مما لدي. قطع علي ثانية الحديث بذكاء، أو هكذا أردت، ولكني لست ممن يستسلم بهذه السهولة، فأسارحت للدخول إليه من باب ثانية. قلت له: ولكن ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بتذاكر العلم وذكر لمجالسته فضلا عظيما؟ وبادر مرة أخرى للإجابة سريعا على هذا الاعتراض بلهجة فيها قليل من الضجر من متابعة الحديث، حاول إخفاءه. صحيح وردت أحاديث بذلك، ولكنها قد تكون ناظرة إلى العصور التي لم تكن كتب العلوم الدينية منتشرة بين الناس، وكان فيهم كثير ممن لا يحسن القراءة. أما اليوم فالكتب متوفرة وفي متناول الجميع، فيمكن الاستغناء عن تلك المجالس بالرجوع إلى الكتب وأخذ ما يحتاجه المرء منها. قال ذلك وهو يستعد للنهوض. تهيأت أنا أيضا للقيام معه لكي أستثمر الفرصة لمتابعة الحديث. قلت له بلهجة حازمة هذه المرة: ولكن ما تقوله يا أخي خلاف أصل التعبد بالدين وهو أساس الشريعة، فقد تكون لمجالس تذاكر العلم ثمار أخرى وعلل أخرى لا نحيط بجميعها علما، قد تكون من عللها اتخاذها وسيلة لتقوية الأواصر بين المسلمين، أو لتصحيح أشكال سوء الفهم للنصوص الدينية الذي قد يقع فيه المرء وهو يقرأها منفردا فيكتشفها عندما يتذاكر العلم الديني مع إخوانه، وقد تكون ثمة علل أخرى نجهلها. فنحن على أي حال مأمورون بالتعبد بما ورد في الشريعة. وعند هذه الجملة وصلنا إلى باب المسجد، فقطع علي متابعة كلامي ليقول لي: قد يكون ما تقوله صحيح، ولكني منشغل بنفسي وبإصلاحها عن كل ذلك، فهي كثيرة العلل ولا مناص من تهذيبها ومعالجتها. قال ذلك وهو يبسط يده إلي ليصافحني مودعها، فمددت يدي وصافحته وقلت له وأنا أشد على يدي: إصلاح النفس وتهذيبها واجب خطير لا غنى للمسلم عنه، ولكن لكل أمر من أوامر الشريعة دورا في إنجاز ذلك، فلا يكفي الأخذ ببعض الأوامر وترك بعض، والعمل الاجتماعي من المجالات المهمة في إصلاح النفس وتهذيبها، بل واكتشاف الكثير من أمراضها التي لا يمكن اكتشافها بالعزلة، بل لا بد من محك اختبار لها يخالط فيه المرء الآخرين على ضوء ما تأمر به الشريعة. ودعني عند هذه الكلمة ووعدني أن يفكر في الأمر ثم انصرف، وبقيت أفكر في الحوار الذي جرى وقد استحوذ على جل اهتمامي في تلك الليلة، حتى عثرت على بغيتي في حديث شريف نقلته بالكامل على ورقة مستقلة وقررت أن أعطيها له في الغد. الحديث طويل اشتمل على جواب رسول الله صلى الله عليه وآله لسعد ابن أشج وهو من أهل الصفة، عندما قال له وهو يعلن عزمه على التفرغ الكامل للعبادة: إني أشهد الله وأشهد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن حضرني أن نوم الليل علي حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم تصنع شيئا، كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا لم تخالط الناس؟ وسكون البرية بعد الحضر كفر للنعمة، بئس القوم قوما لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. عندما التقيته في اليوم التالي في المسجد لم أزد في الحديث معه على السلام، وأعطيته تلك الورقة وتركته مع هذا الحديث الشريف مودعا. مضت أيام لم أره فيها، سافرت لمهمة عمل، أتيت المسجد وأنا مشتاق لرؤيته، فاستقبلني خادم المسجد قائلا بلهفة: أين أنت يا رجل؟ غبت عنا أياما، إن صاحبنا الذي سألت عنه قبل أيام يسألني عنك كل يوم، لا أدري ما الذي جرى له، لقد زارنا في البيت مع زوجته التي دعت زوجتي لمحفل لتلاوة القرآن تقيمه في منزلها بمشاركة الجيران، ألا تعلم أنت ما جرى له؟ اكتفيت في الإجابة على استغراب خادم المسجد، لعل نفحة من هدي النبي قد أدركت، من يعلم؟ قلت هذا وتوجهت صوب صاحبي الذي كان متجها نحوي بوجه مستبشر، والصلاة لم يحن وقتها بعد.
ربنا صل على أحمد خير المرسلين، وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين، وعلى الباقر والصادق علما ويقينا، وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا، والتقي الخاشع الباسط بالجود يمينا، وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا. ربنا صل على أحمد خير المرسلين، وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين.
ساعتنا تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد استعداد إيران للحرب على أي نطاق. قائد حركة أنصار الله يشيد بعملية مطار بن غوريون ويعتبرها الهجوم الأبرز خلال الفترة الأخيرة. مقتل وإصابة أفراد قوة للاحتلال بعملية لكتائب القسام في جنوب القطاع، والإعلام العبري يقر بنتائجها. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد، وإلى التفاصيل. حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أعداء إيران من مغبة مواصلتهم ارتكاب الأخطاء، متوعدا إياهم بفتح أبواب جهنم ضدهم. وشدد اللواء حسين سلامي على استعداد الجمهورية الإسلامية للحرب على أي نطاق، مشيرا إلى تمسك الشعب الإيراني بمصالحه ولن يتنازل عنها. اللواء سلامي أكد أن كيان الاحتلال يحرض الولايات المتحدة على الدخول بحرب في غرب آسيا، مبينا أن الجانب الأمريكي يعي تماما بأن الحرب خسارة له. اعتبر قائد حركة أنصار الله اليمنية استهداف مطار بن غوريون من أبرز وأهم العمليات التي نفذتها القوات اليمنية خلال الأسبوع الأخير. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن المطار يتمتع بعدة طبقات حماية تشمل منظومة